الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام في باب صوم التطوع ومن نهي عن صومه، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام، وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على فضل صيام ستة أيام من شوال، ولا بد أن تكون ستة أيام. ولهذا لو أن رجلا صام ضحا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر، وصام بعده خمسة أيام، فإنه لم يصم ستة أيام، لأن ظاهر الحديث أنه لا بد أن يصوم اليوم كاملا، ولهذا لا بد أن تكون ستة أيام كاملة. ويجوز للمسلم أن ينوي معها صيام البيض، فلو أنه قال: أنا أريد أن أصوم ستة أيام وأجعل ثلاثة أيام منها عن البيض وعن ستة أيام من شوال، فلا حرج في ذلك أن يدخل بعضها ببعض بالنية الصالحة، وإن أراد الأفضل والأكمل لأنه متطوع باحث عن الأجر يرغب في الأجر، فيجعل ستة أيام من شوال وحدها ويجعل ثلاثة أيام البيض وحدها. أيضا لا بد من صيام رمضان، وإن كان عليه قضاء فإنه يبدأ بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه، وثم للترتيب والتراخي، وأتبعه هذه اللفظة واضحة جدا، أتبعه يعني جاء به تابعا له. ورمضان إذا أطلق شهر رمضان يطلق على الشهر كله، فمعنى قوله من صام رمضان أي رمضان كله، لأن هذه دلالة الاسم يدل على جميع المسمى، فقوله أتبعه دليل على أنه لا بد أن يبدأ المسلم بالقضاء ثم يتبعه صيام ستة أيام من شوال. أيضا يجوز صيامها مجتمعة أو متفرقة، يجوز أن تصوم ست متتالية، وهذا أفضل وأسرع إلى تحصيل الأجر، ولو فرق بينها أو جعلها يوم الاثنين والخميس والاثنين والخميس والاثنين والخميس مثلا فلا حرج في ذلك. هل يجوز أن تصام في غير شوال؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تصام إلا في شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فقال: صيام ستة أيام من شوال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لو أن الإنسان قام به عذر يمنعه من الصيام في شوال، بمعنى أنه كان مفطرا لرمضان فقضى رمضان كله في شوال، أو امرأة كانت قد نفست وأفطرت رمضان فصامت شوال كله قضاء رمضان، قال فإنه يجوز له أن يصومه في ذي القعدة، يجوز أنه بعدما ينتهي من رمضان حتى لو وقعت هذه الأيام في ذي القعدة يجوز أن يصومها. قال قياسا على النوافل تقضى، ولهذا تقول من عائشة في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه من الليل، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلاها ما بين ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى وقت الزوال، وزاد ركعة، صلى 11 يزيد عليها ركعة 12، إذن تقضى. قال هذه نافلة مثلها تقضى، كذلك حزبه قراءته للقرآن، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القيد معتبر هنا، ومن لم يستطع أن يصومها في شوال فالحمد لله هي سنة، وإن كان حريصا ولم يستطع فنرجو الله عز وجل أن يكتب له بنيته الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقوام بالمدينة ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرككم في الأجر، حبسهم العذر، فما دام عنده عذر وهو حريص والله يعلم ذلك من قلبه فنرجو الله أن يكتب له ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. اتفق عليه واللفظ لمسلم.
ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري وهو في فضل الصيام في سبيل الله، ولكن اختلف العلماء ما المراد في سبيل الله، فأكثر أهل العلم على أن المراد في سبيل الله هنا هو ما يتبادر إلى الذهن من أن المراد به الجهاد في سبيل الله، فإذا كان مجاهدا في سبيل الله أو مرابطا في سبيل الله في الغزو وفي الثغور ثم صام يوما فإن صيام يوم واحد يبعده من جهنم 70 خريفا. وقال بعض أهل العلم إن معنى في سبيل الله المراد به القصد، يعني صحة القصد والنية، صحة القصد يريد به وجه الله مخلصا به، وبهذا جزم القرطبي. والأظهر هو القول الأول قول الجمهور. لماذا؟ لأن الأصل استعمال اللفظ في معهود استعماله، الأصل حمل اللفظ على معهود استعماله. فمثلا لفظ الصلاة الأصل أنها تستخدم على الصلاة ذات الأركان والأقوال والأفعال المعروفة، لكن قد تأتي على غير ذلك إذا قامت قرينة فيراد بها المعنى اللغوي وصلي عليه. فكذلك في سبيل الله نعم قد يراد به غير الجهاد، لكن الأصل والأعم الأغلب ومعهود استعمال القرآن والسنة لسبيل الله أن المراد به الجهاد في سبيل الله. فالمعنى أن من صام يوما وهو في الجهاد في سبيل الله، يعني خارجا للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار تحت راية إمام وتحت سواد ومع سواد المسلمين، فإنه يباعده الله من النار 70 خريفا. ومعنى خريفا أي عاما سنة، لأن الخريف أحد فصول السنة، سنة في 4 فصول، الخريف واحد منها، فالسنة ليس فيها خريفان وإنما فيها خريف واحد، أي 70، أي يباعد بينه وبين النار مدة 70 أو مسافة 70 سنة. وهذا يدل على فضل الصيام في سبيل الله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم.
ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام النافلة، فإذا وجد متسعا ووقتا وفرغ من اشتغاله بالأمور التي يشق عليه الصيام معها واصل الصيام، فصام حتى يقول لا يفطر، فيستغل الفرصة ويصوم ما أمكنه، وإذا جاءه ما يشغله مما هو من أمور الأمة أو يعني مما هو يعني ألزم من ذلك فإنه يفطر حتى يقول أنه لا يصوم. فدل على أن الإنسان ينظر في أمره، فمتى ما وجد فرصة للصيام يكثر من الصيام ولو تابع أياما عدة أيام، وكذلك لو أنه أفطر أياما مثلها أو أكثر أو أقل، المهم أنه لا يكمل صيام شهر كامل غير رمضان. ولهذا تقول وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، لا يجوز صيام شهر كامل على سبيل التنفل، لكن قد يكون صيام شهرين متابعين كفارة أو قضاء، هذه مسألة أخرى، لكن تنفلا ما يجوز أن يصوم شهرا كاملا. ولهذا جاء عن أم المؤمنين عائشة بل في هذا الحديث قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وجاءنا في بعض روايات الحديث في مسلم أنها قالت كان يصوم شعبان كله، وفي بعضها يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا كلامها يفسر بعضه بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، فلا ينبغي المسلم أن يصوم شهرا كاملا، وإنما يصوم أغلب شعبان وأكثر شعبان لو صام منه 25 يوما أو 27 يوما، لكن لا يصومه كاملا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، وكذلك المسلم يحرص على الصيام في المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما في صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
ثم أورد المؤلف رحمه الله ما يدل على فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، وعلى أن الأفضل أن تكون أيام البيض. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. وقال لأبي ذر إن كنت صائما فصم أيام البيض 13 و14 و15. وقيل لها أيام البيض لشدة ضوء القمر فيها، فهي ليال بيضاء، وهذا هو الأفضل. ولكن لو لم يتسر الإنسان أن تكون أيام البيض، صار عنده مناسبة أو ارتباط أو أمر، فإنه له أن يفرقها أو أن يجمعها، فله أن يصوم يوم من أول الشهر ويوم من نصفه مثلا ويوم من آخره أو يومين من أوله أو وسطه، ويحصل على الأجر بإذن الله عز وجل. صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض، وهي 13 و14 و15، إلا يوم 13 من ذي الحجة، فإنه من أيام التشريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا، إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي كما سيأتي الحديث قريبا. وذكر ابن القيم وغيره أن صيام البيض له حكمة زيادة على أنه التزام بالسنة تحصل الأجر، أن في ذلك حكمة وفائدة. يقول فإن من حكمة الله أن السوائل في الأرض ترتبط بالقمر وبضوء القمر، وكلما يزداد ضوء القمر كلما تزداد هذه السوائل. ولهذا يقول أصحاب البحر وأصحاب سواحل البحار يعرفون أن البحر يمد في هذه الأيام 13 و14 و15 يمد أكثر من غيره من الأيام مرتبطا بضوء القمر. قال فكذلك الدم وسائل في بدن الإنسان يهيج هذه الأيام، وربما يؤدي هيجانه إلى ضرر بالإنسان أو مرض، فإذا صام هذه الأيام كسر ذلك، كسر حدة هيجان الدم أو ما يسمى بضغط الدم. وعلى كل حال نحن نصومه لأن صيامه سنة، فإن حصل فوق ذلك فائدة فالحمد لله. أيضا مما ينبغي أن من صام 3 أيام من كل شهر كتب الله له صيام سنة كاملة، مع أنه ما صام إلا 33 يوما، لأن رمضان يصومه كله، يصوم رمضان كله، لكن يبقى 11 شهرا. ومن عباد الله الموفقين من يصوم السنة مرتين، يكتب الله له صيام السنة مرتين، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، هي أقصر الأمم أعمارا، لكن بارك لهم فيما شرع لهم حتى إنهم ليسبقون ويفوقون غيرهم. ومثل ذلك أيضا قوله جل وعلا ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر 83 سنة وكذا، 83 ليلة واحدة، فالذي يقوم 10 سنوات يصلي يقوم الليالي العشر من رمضان، هاي 830 سنة، كما إذا كان أكثر من ذلك. فضل أعمال قصيرة وأعمال كبيرة لمن وفقه الله. فكيف يصوم مرتين؟ هذا الحديث صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وقد زار أبا ذر ضيف فقدم له الطعام فقال كل يا أبا ذر معي، قال إني صائم. فلما انتهى الرجل من الصيام بدأ أبو ذر يأكل، فقال ألم تقل لي بأنك صائم؟ قال بلى، ولكن سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأنا قد صمت 3 أيام، فأنا أعد نفسي صائم الآن، يعني لي أجر الصائم. هذا فقه عجيب. والسنة الثانية صيام رمضان، من أصام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فتصوم سنتين، يكتب الله لك صيام سنتين وأنت ما صمت إلا 66 يوم أو 69 يوم، ثلاثة أيام من كل شهر 33، وصيام رمضان 6 أيام 36، هاي 96، هي 69. وإن جمعت أيضا أيام الست حسبت البيض منها صير كم؟ 66. 66 من 354 أو من 350 60، هذا فضل عظيم. أغلب السنة وأنت مفطر، فيحصل لك هذا الأجر العظيم. فينبغي الإنسان يحرص على البيض، والحمد لله البيض ترى ما هي بشاقة على الإنسان، بس وقت نفسك عليها. ممكن بداية تصوم يوم 2، ثم تصوم يوم 17، ثم تصوم يوم 27، يوم الإجازة مثلا، أو يوم الاثنين أو يوم الخميس. وإن جعلتها أيام البيض فهو خير وأعظم أجرا، والالتزام بأيام البيض في وقتها أفضل. ولهذا وقفت على حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم البيض في السفر، حتى ومسافر كان يصومها. ولهذا البيض أو الصيام عموما الذي تلتزم به، خذ نفسك بالقوة بالجلد، لأن النفس شريك خائن إلا ما رحم الله. لو أفطرت الشهر ذا وأخرتها الشهر الثاني يجيك نفس الشيء تضغط عليك، لكن اعزم مع نفسك البيض أصومها في وقتها، هذا مسألة ما تقبل عندي، خلاص اصبح صيام البيض عندك من أيسر ما يكون. لكن الحمد لله هي سنة وليست بواجب. مما يدل على فضلها ما رواه البزار وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب حسن صحيح عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يذهبنا وحر الصدر. قال العلماء: وحر الصدر غشه وحقده ووساوسه. الصدور لا تخلو من الوساوس، من الغش، من الحقد، هذه الأمور. فصيام رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر بإذن الله عز وجل تذهب عنك ما يكون في صدرك، وهذا دليل على فضلها. ولهذا وصى الصحابة جمعا من أصحابه أبا هريرة وأبا ذر، كل منهم يقول: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان.
ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة وهو يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي حاضر موجود، إلا بإذنه، لكن هذا في غير رمضان. صيام الفريضة ما تأخذ إذنه فيه، لأنه فرضه الله على جميع الناس، لكن التنفل والتطوع لا يجوز لها أن تتنفل وهو موجود. وهذا دليل على عظم حق الزوج على زوجه، وأنه متى ما أرادها ينبغي لها أن تبادر إلى هذا. ولا تقول أم المؤمنين عائشة: إنه يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأهبة متى ما أرادها، فلا تصوم لئلا يحتاج إليها ويحتاج أن يباشر أهله وهي صائم فيمتنع من ذلك. ففي عظم حق الزوج على زوجه، وأنه لا يجوز المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وتكلم العلماء في مسألة قضاء رمضان، فقالوا كذلك قضاء رمضان ينبغي لها أن تستأذنه، إلا إذا ضاق الوقت ولم يبقى بينه وبين رمضان الآخر إلا قدر ما عليها، فهنا تصوم ولا تأخذ إذنه، لأنه صار وقتا محددا ما تستطيع. لكن غير رمضان، غير الوقت الذي بقي بمقدار ما عليها، فإنها تستأذنه، وهذا يعني خير له ولها.
قوله شاهد أي في البلد؟
شاهد حاضر
في البلد، أو لو كان مسافرا؟
إيه شاهد يعني حاضر موجود، فليبلغ الشاهد الغائب يعني موجود. لكن لو نطال عنه ما موجود يعني ما يحتاج إليها، يعني لا يحتاج إلى وطئها وكذا، حتى لو أنا خارج للنزهة ولا خارج مكان ما يأتي تصوم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه.
ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في تحريم صيام يوم العيد، فلا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا صيام يوم عيد الأضحى لأنهما عيدان للمسلمين، ولهذا النهي يقتضي التحريم، بل نص العلماء على أنه لو صام يوم العيد لا يجزئه صيام، لم ينعقد صيامه. هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يراعي أمر العيد ويوم العيد ويظهر الفرح والأكل والشرب، يوم فرح المسلمين، حتى إذا احتسب الإنسان الأكل والشرب في هذا اليوم يؤجر على هذا، كما سيأتي أيام من أيام أكل وشرب وذكر للرحمن. فلا يجوز صيام يوم العيد، بل نص العلماء على أنه لا يقطع التتابع. لو إنسان عليه كفارة شهرين متتابعين، فصام من أول ذي الحجة مثلا أو من أول ذي القعدة، فجعل يوم عيد الأضحى يوم 10 وأيام التشريق، يقول يجب أن يفطر ولا يقطع التتابع عليه، فإذا أراد أن يستأنف يبدأ من نعم يبني على ما سبق صيام الكفارة الشهرين المتتابعين. لو أفطر لغير عذر وجب عليه أن يبدأ من جديد. لو صام 59 يوم وهما 60 يوما من غير عذر يرجع ويصوم 60 يوم من جديد. لكن لو أن المرأة أفطرت من أجل الحيض، من أجل النفاس، أو من أجل مرض مريض الرجل والمرأة، أو أنه سافر لحاجة وليس قصده التحايل على السفر على الفطر أو أيام التشريق، فإنه معذور في ذلك وعليه أن يبني على ما سبق ولا يستأنف الصيام من جديد. نعم. وهنا أو مما يدل أيضا على هذا حديث أنس عند أبي داود الطيالسي بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم 6 أيام من السنة، ما هي؟ 3 أيام التشريق والعيد ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة، هاي 6 أيام ما تصام إلا مثل الجمعة إلا يوافق يوم صوم أحدكم كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث نبيشة وعائشة بن عمر فيما يتعلق بأيام التشريق. فأيام التشريق 3 أيام، وهي التي قال الله جل وعلا فيها واذكروا الله في أيام معدودات، فهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، وقيل لها أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون اللحم، يذبحون الهدي والأضاحي ثم يقددونها، ما كان عندهم ثلاجات مثل الآن، كانوا يقطعون اللحم ثم يشرقونه ويجففونه ويضعون عليه الملح مثلا، فيستمرون يأكلون باللحم إلى 5 أشهر إلى سنة بدون ثلاجة بدون شيء، ما في جراثيم مثل ما يقول أحد. وسبحان الله الحاجة تجعل الإنسان يعني يخترع ويكتشف. فالحاصل قيل لها أيام التشريق من أجل هذا، ولا يجوز صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. إذن يتعبد لله بالأكل والشرب هذه الأيام، أيام التشريق وأيام العيدين، استحضر الإنسان هذه النية أن يأكل تقرب إلى الله لأن الله أمر بذلك. وجاء في بعض الروايات وإن كان في سند ضعف وبعال، والبعال يعني المراد إتيان الرجل أهله، ولهذا يجوز للحاج إذا حل التحلل الأكبر أن يأتي أهله ولو كان بمنى ولو كان بمكة ما دام أنه تحلل التحلل الأكبر. لأن بعض الحجاج عندهم أسئلة غريبة، بعضهم منذ أن يأتي إلى المملكة يدخل المملكة من قبل الحج بشهر ونصف شهر يظن أن حرام أن يأتي زوجته. الحمد لله ما دمت متلبسا بالإحرام فلا يجوز، وأما بعد ذلك فلا حرج، وقد حل لهم كل شيء حتى النساء. أيضا لا يجوز صيام أيام التشريق، فالأول يدل على أنهن أيام أكل وشرب، والثاني يؤكد هذا المعنى، فلا يجوز صيامها إلا أنه استثنى من لم يجد الهدي. وقوله رخص إلا أن لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، الترخيص يدل على أنه ممنوع لكن يرخص لمن لم يجد الهدي. والأفضل في من لم يجد الهدي أن يصوم يوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، ويكون يوم عرفة مفطرا. ولكن قد يكون بعض الناس معه قيمة الهدي فتضيع نقوده يوم عرفة أو يوم النحر أو تسرق منه فيحتاج إلى الصيام، نقول صم أيام التشريق ولا حرج عليه، مرخص لك في ذلك. نعم يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يجوز صيامه لأنه من أيام التشريق، لكن للإنسان أن يصوم السادس عشر بدلا منه، أو له أن يقدم صيام أيام البيض في تسعة أيام التي قبلها يوم النحر، لأنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في تلك الأيام. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي.
تختصوا كذا بالتاء ولا بدون تاء؟ لا تخصوا ولا تختصوا؟
قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
في واحد من أخواني تبرع لنا يشوف اللفظ في صحيح مسلم. ها؟ شو يقول؟
عندي قال وقع هكذا بالأصول نسخة البقاعي والظاهرية والأزهرية في الموضعين تختص.
هذه نسخة بلوغ المرام، لا أنا بصحيح مسلم.
نعم. قال والذي في مسلم بإثبات التاء في الأول وحذفها في الثاني.
على كل حال هو المعنى صحيح إن شاء الله ما في إشكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. هذا يدل على تحريم صيام يوم الجمعة إذا كان المراد من أجل أنه يوم الجمعة، لكن إن وافق صوم الإنسان كأن يوافق أيام البيض أو أن يوافق صيام عاشوراء أو عرفة أو صيام الست من شوال فلا حرج، أو يكون من باب صيام شهر الله المحرم أو صيام الأكثر من صيام شعبان لا حرج. وإنما النهي أن يخص يوم الجمعة بالصيام. لماذا؟ قالوا لأن يوم الجمعة عيد من عيد للمسلمين، وجاء بعض الأحاديث ما يدل على هذا أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام إلا أن يصام معه يوم قبله ويوم بعده أو يوافق يوم صوم أحدكم، كما جاء في حديث جويرية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهي صائمة قال أصمت يوم الجمعة؟ قال أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، دل على أن النهي للتحريم. كذلك ما تخص بقيام، لأن يعني الإنسان قد يأتي الاجتهاد يقول والله هذه ليلة عيد وفضيلة الجمعة والنبي شرع لها سنن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ سورة الكهف ويغتسل ويتطيب، نقول قف عند النص، وما كان ربك نسيا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الذي يأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسبه للتقصير، فقصر وأنا أكمل لكم، حاشا وكلا، ما قصر صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يخصها بقيام، لكن يقوم قيامه المعتاد. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث دويرية: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوم قبله ويوم بعده، متفق عليه، فالدليل أنه لم يريده أو لم يخصه بالصيام، لكن أن يفرده بالصيام لا، لا يجوز ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر دويرية أن تفطر، فدل على أن النهي للتحريم. نعم. نعم.
أي.
أي. ذكرت هذا لا بأس، عاشوراء أو عرفة لا بأس، لا ما يظهر لي أنا قال إلا أن يوافق، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم إن شاء الله، ما في حرج.
قال رحمه الله
عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الصيام بعد انتصاف شعبان، لكن من أراد أن يصوم شعبان يصوم، يصوم قبل النصف، قبل يوم 16 يصوم يوم 5، يصوم البيض، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوم، فإن صام قبل النصف له أن يصوم بعده. وأما من أحجم عن الصيام إلى أن جاء نصف شعبان فلا يصوم بظاهر هذا الحديث، وهذا يعني يجمع فيه أو هذا جمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يصوم شعبان إلا قليلا، هنا كان يصوم قبل النصف، لكن من يتأخر النصف لا، لا يصوم. نعم.
قالوا عن الصماء بنت مسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
ثم أورد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالصيام يوم السبت، فأورد حديثا يدل على النهي عن صيامه، وأورد حديثا يدل على صيامه، حديث يدل على النهي أن يصام، وحديث يدل على جواز أن يصام، لكن كلا الحديثين ضعيف، فأما الحديث الأول فهو أشد ضعفا، نهى عن صيام يوم السبت، والحديث مضطرب وفيه شذوذ وفي متنه نكارة، فإنه يقول: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. وقد مر معنا ومقرر عند أهل العلم أن الإفطار يحصل بإيش؟ بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بل هذا أمر مخالف، الإنسان إذا أراد يفطر يأخذ عود شجرة أو غيره، لا، ينوي والحمد لله. هذا ما يدل على نكارة المثل، وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث. والحديث الثاني حسنه الشيخ الألباني ثم تراجع عن تحسينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. صح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفقه الذهبي، وحسن إسناده الألباني في تعليقه على ابن خزيمة، لكن تراجع عن ذلك في الضعيفة، ولكن الذي يظهر جواز الصيام يوم السبت، لكن إن تجنب أن يفرده بالصيام لأنه يوم السبت فهو خير وأفضل وأحوط، لأن يعني بعض العلم جودوا أيضا إسناد الحديث، لكن قالوا المراد لا يصام يوم السبت، لكن لو جمعة معه يوم قبله ويوم بعده فلا حرج، كما مر معنا الآن قريبا، إلا تصوم يوم، لا تصوم يوم الجمعة إلا تصوم يوم قبله ويوم بعده، الذي بعده هو السبت. وحديث جويرية: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فلو ترك الإنسان صيامه وحده تقصده بالصيام تنفلا فهو أفضل، ولكن لو وافق يوم صوم أحدكم سواء عاشوراء أو نعم عرف يوم عرفة أو أيام البيض فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولو صام يوم معه يوم قبله ويوم بعده فلا حرج. ولا حديث تدل على معارضة هذا الحديث كثيرة، منها ما ذكرنا الحديثين الذين أشرنا إليهما فيدل على جواز الصيام، والحديث هذا يقول: إلا فيما افترض عليكم. طيب، والحديث الذي مر معنا: تصومين غدا؟ قالت: لا. إلا تصوم يوم بعده. كذلك أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، قالت عائشة: كله أو إلا قليلا. وفي صيام السبت أكيد أكثر شعبان، ربما صام فوق 20 النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه مر فيه أكثر من سبت إذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا: أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم شهر، بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، ولم يقل إلا يوم السبت فيجوز صيامه. فالحاصل أنه يجوز صيامه، لكن لو الإنسان توقع أن يفرده بالصيام وحده فهو أحوط وأحسن، وإن كنت لا يظهر لي التحريم، لأن الحديث الحقيق الحديث متكلم فيه وأكثر أهل العلم على تضعيفه. وكذلك من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال لا بد يأتي في الست، الغالب أن هذه الست يأتي فيها إيش؟ يوم السبت، فما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة حاكم، واستنكره العقيلي.
هو صحيح أن الحديث ضعيف الإسناد، ما هي صحيح سنده، لكن معناه صحيح وحق، فإن الحاج لا يصوم يوم عرفة. وقد مر معنا الحديث في صحيح مسلم أن أم سلمة أرسلت لما تمارى قوم عندها هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر يوم عرفة، أرسلت لبنا وهو يخطب الناس أو عشية عرفة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فدل على أن السنة عدم صيام يوم عرفة للحاجي، لا يصوم يوم عرفة. وأما من لم يكن حاجا فإن السنة أن يصوم يوم عرفة، بل هو أفضل، وهو أفضل صيام أفضل صيام النفل. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد. اتفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
ثم ختم المؤلف كتاب الصيام بحديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي قتادة في النهي عن صيام الدهر، فلا يجوز الإنسان أن يصوم الدهر كله. والعلماء مختلفون هل النهي عن صيام الدهر على سبيل التحريم أو الكراهية، فكونه يصوم سنة كاملة لا، هذا مخالف للسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. قالوا معناه لا، والحديث الثاني يوضح: لا صام ولا أفطر، يعني لا صام الصيام الذي يؤجر عليه، لأنه منهي عن صيامه فليس صياما مأجورا عليه، ولا أفطر وكسب الأكل والشرب فامتنع عن الطعام لم يأكل ولم يشرب ولم يكتب له عند الله صيام سنة كاملة، فهو لا صام وكتب له أجر الصيام، ولا أفطر وانتفع بالأكل والشرب، فهذا يدل على النهي عن ذلك، يتضمن النهي عن ذلك. ولهذا أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر، لكن ليس معناه أن يصوم السنة كاملة، قد يصوم أسبوع أسبوعين 10 أيام نحو من ذلك ثم يفطر مثلها، لكن يصوم السنة كلها لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: أصوم كل يوم؟ قال: صوم وأفطر، وأرشده إلى الأفضل. فلا يجوز الإنسان أن يتعمد صيام يوم الدهر. ومن جاء عنه الصيام من السلف فهو إما متعود وإما لأمر يتعلق به. جاء عن وكيع بن جراح رحمه الله أنه يصوم الدهر كله ولا يفطر إلا يوم العيد، وإذا أفطر مرض، سبحان الله. ولكن ذكر الذهبي في ترجمته في السير شيء عجب، يقول إذا أفطر يشرب 10 أرطال من النبيذ، يقوم يصلي وهي عنده، يصلي ويشرب إلى أن يبرق الفجر. وجاء عنه أنه يقول أطعمت الحمار فكده، رحمه الله، أطعمته فكده، شغل يعني الحمد لله أنا أطعمت أكلت كدني خلني أشتغل. كان يقوم الليل أو أغلب الليل، وإذا أصبح يقولون بعد الفجر خرج إلى الأسواق وإلى أماكن المياه التي الناس يرتوون، فيأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويعلم جاهلهم، رحمه الله. فاعتذر عنه الذهبي بأنه لعله كان لمرض فيه أو لأمر، وإلا فإن السنة لا يجوز أن يصوم الإنسان الدهر كله. نعم.
رجح شيخنا القراءة ولا الحرمة؟
الله أعلم، حقيقة عندي تردد فيها لأن ما جاء نهي صريح، جاء هذا وهو، لكن يقولون هذا نهي خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. قال عن أبي هريرة لا تختص ليلة الجمعة، قال هكذا لا تختص، شيخ معنى يا شيخ؟ أقول حديث مسلم الذي مر معنا، حديث أبي هريرة قال لا تختصوا ليلة الجمعة، قال لا تختصوا هكذا وقع في الأصول، تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة، بإثبات التاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني وهما صحيحان. إذن يجوز هذا وهذا، لا تختصوا ولا تخصوا. نعم، إيه نكمل الاعتكاف، أنا وياك أعطوا الشيخ نسخة من هذه
موجود
ما عندك؟ أي بنفس بنفس الكتاب؟ لا لا، هذا ما بشرح قرعاوي العبودي، ممكن تعطيني إياه رأيك؟ حقيقة في شرح جيد، شرح حديث الصيام للشيخ دكتور ناصر إبراهيم العبودي، شرحه شرح مستوفى جيد، بس كتاب الصيام وشرح كتاب الحج أيضا وحده له شروحات جيدة وتفصيلات. نعم.
قال رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه.
ثم قال المؤلف كتاب الاعتكاف وقيام رمضان، باب الاعتكاف وقيام رمضان، وأورد حديث أبي هريرة وفيه فضيلة قيام رمضان، والحديث مختصر، وإلا الحديث فيه ذكر فيه ثلاثة أشياء: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والمحروم من حرمه الله. هذه ثلاثة أبواب إن أخطأت العبد كلها هذا لا حيلة فيه، فقد يغفر له ما تقدم من ذنبه بسبب صيام رمضان أو بسبب قيام رمضان أو بسبب قيام ليلة القدر. فمن لم يصبه باب من هذه الأبواب فهذا عين الخسارة، والله المستعان. ولكن هنا شرط مهم جدا أو شرطان، قال إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بفرضية رمضان واحتسابا لأجر ذلك عند الله، وإيمانا بشرعية قيام رمضان واحتسابا لذلك عند الله، وإيمانا بشرعية قيام ليلة القدر واحتسابا لأجر ذلك عند الله. لأن من الناس من يصوم عادة، كل الناس صايمين بصوم عادة وش يسوي؟ لا، إيمانا وتصديقا وأيضا يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. وهذا فيه دليل على أن قيام رمضان من السنة، وأول من شرع قيام رمضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري وغيره أنه صلى ليلة في رمضان وصلى بصلاته أناس، ثم لما كانت الليلة الثانية صلى وزاد عدد الناس وصلى بصلاته أناس، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا ينتظرون، حتى إن بعضهم حصب باب النبي صلى الله عليه وسلم بحصوات لعل يعني انتبه نحن موجودون. فلما أصبح قال إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة ولكن خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنه. هذا مصداق أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رأوهم رحيم صلى الله عليه وسلم. فلما كان في زمن عمر دخل ليلة وإذا الناس أوزاع في المسجد النبوي، رجلان يصليان وحدهما ورجل يصلي وحده وثلاثة يصلون وحدهم، قالوا لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب، فقال دخل وهم خلف إمام واحد وقال نعمة البدعة. لكن البدعة هنا هي البدعة اللغوية، لذا أهل البدع يحتجون بهذا يقولون هناك بدعة حسن وبدعة سيئة، البدع كلها سيئة ما فيها حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل من ألفاظ العموم وكل بدعة ضلالة. طيب ما معنى قول عمر هنا نعمة البدعة؟ يريد البدعة اللغوية، يعني أنا أول من جمع الناس بعد أن توقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول من شرعها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول هي بمعنى أنها بدعة حسنة؟ لا، النبي شرعه سنة وليست بدعة. فالحاصل أن عمر جمع الناس بعد أن توقف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خشيته أن يفرض على الأمة. وصلاة التراويح الأفضل أن تصلى 11 ركعة أو 13 ركعة، ولو أنه بعض الليالي 11 صلى 11 وبعضها 13 ركعة فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أراد أن يوتر بخمس فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقص في صلاة الليل عن سبع، ما صلى أقل من سبع ولا زاد على 13. لكن لو صلى الناس أو وجد أناس يصلون أكثر من 11 ركعة أو 13 يصلي معهم ولا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة مثنى مثنى، ولا قال بشرط لا تزيد على إلى أن يصل عشر ويوتر بالحادية عشرة، لا، صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا لما صلى ليلة بأصحابه ثم جلسوا يتحدثون قال أحد الصحابة يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وما قال ما يجوز أصلا أكثر من 11 ركعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى ومن ظن أنه لا يجوز أكثر من 11 ركعة فقد أخطأ، بل شيخ الإسلام يصحح إسناد أثر صلاة أبي 23 بالناس، يقول إنه صلى بهم 11 ركعة وكان يطيل بهم حتى كانوا يعتمدوا على العصي، فلما شق عليهم خفف الصلاة وزاد بعدد الركعات. ويقول إسناد هذا ثابت عن أبي أو عن عمر، وصححه أيضا قبله صححه ابن الصلاح وصححه العراقي وصححه جمع من أهل العلم، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أنه ضعيف، لكن القول بأنه لا يجوز هذا قول فيه نظر. الأفضل صلي 11 أو 13 إذا كان الأمر إليك، لكن والله إذا وجدت الناس قائمين ويصلون في الحرمين صلي ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام، لأنك تحرم نفسك الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة، الإمام يصلي ساعة أو ساعة إلا ربع، إذا قمت معه حتى ينصرف كتب الله لك قيام 10 ساعات الليلة كلها، هذا فضل عظيم، لا يمكن الإنسان يفوت الصلاة مع الجماعة لأن فضلها عظيم. وأهم ما يكون أن لا يعتقد الإنسان يعني حتى لو أراد يصلي الخمسة الأولى وينصرف هذا شأنه، لو ما أراد يصلي ليس بواجبا، لكن أهم شيء أن لا يعتقد أن من يزيد على 11 ركعة أنه مبتدع أو أن هذه بدعة، فإنه لم يعرف أحد قال ببدعية أكثر من 11 ركعة قبل الصنعاني رحمه الله في القرن 12. وهذا دليل أن هذا القول خاطئ غير صحيح، لكن لا شك الأفضل 11 أو 13. ودليل على خطأي أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة 1200 سنة على ضلالة ولا أحد ينبه على بدعية هذه الصلاة وأنها بدعة. أجمعت الأمة على ضلالة؟ حاشا وكلا، فليس ببدعة بل هم على خير ويجوز لهم ذلك من غير حرج. وهذه مسألة معروفة عند السلف، منهم من يقول الأفضل طول القيام وقلة الركعات، ومنهم من يرى أن الأفضل كثرة الركعات وقصر القيام. ولهذا يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد: ثبت بالتواتر أنه كان يصلي 300 ركعة الإمام أحمد، فلما جلد وتأذى بذلك ومرض خفض إلى 150 ركعة. هذا شيء عجيب جدا، لكن الأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. وإن كان من فعل خلاف ذلك فله حظ من النظر وهو مأجور على اجتهاده، والمسألة فيها سعة. لكن ينصرف بعض الناس والناس يصلون يقول هؤلاء مبتدعة، اتق الله في نفسك، فالدين سنة متبعة وكل يؤخذ من قوله ويرد. من قال أنها بدعة اجتهد بهذا وهو من الأئمة الكبار مأجور على هذا الاجتهاد، لكنه خالف الصواب. وأيضا لا يكون مثل هذه الأشياء سبب بالخلاف بين الشباب وبين الإخوة، لماذا كذا لماذا كذا، هي أصلا كلها صلاة نافلة وليست بواجبة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه.
ثم أورد المؤلف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر، فكان يفعل ثلاثة أمور. الأول أنه يشد مئزرة، وشد المئزر قيل عبارة عن الجد والاجتهاد والاستعداد، وقيل بل شد المئزر كناية عن ترك الجماع ولا يجامع أهله ولا يرفع مئزره، يعني قد شد مئزره ولا يأتي أهله لأنه يكون معتكفا. وأحيى ليله لا ينام الليل كله، لكن ليس كله صلاة، لكن يحيي بعضه صلاة وبعضه سحور وبعضه تسبيح وبعضه مدارس القرآن مع جبريل عليه السلام وبعضها دعاء. هذا هو السنة. وأيضا أيقظ أهله، فينبغي المسلم يوقظ أهله، يصلون يحث عياله وزوجته قوموا صلوا صلوا، أو يحثهم يصلوا مع الناس في المسجد، لأن هذه ساعات مباركة تتنزل فيها الرحمة. ولهذا أفضل ليالي السنة هي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل أيام السنة العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الإنسان يعود أبناءه وأهله على الخير ويعينهم ويأمرهم ويوقظهم ويساعدهم، ولكن ليس معنى ذلك أنه يلزمهم أو يجبرهم أو يضربهم، لكن يحثهم على الخير ويدعوهم ويؤدي الذي عليه. نعم.
وعنها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، اتفق عليه.
الذي بعده.
وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، اتفق عليه.
ثم أورد المؤلف بعض الحديث تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد، لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، فيلزم المسجد ولا يخرج منه. والاعتكاف سنة جاء ذكره في القرآن: وأنتم عاكفون في المساجد، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجاء في السنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف فيه مسائل: الأولى أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد على الصحيح، لأن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد، وأطلق. ومن العلماء من قال أنه لا يعتكف إلا في مسجد الجمعة بحيث لا يحتاج المعتكف إلى الخروج من المسجد لأجل أن يصلي الجمعة، والصواب جواز أن يعتكف في كل مسجد. وقال بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، والصواب قول جمهور أهل العلم. أيضا مما ذكروا أن الاعتكاف، قال بعض أهل العلم لا اعتكاف إلا بالصيام، والصواب أنه يجوز الاعتكاف ولو بدون صيام، بدليل ما في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، والله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يذكر الصيام. فبل جمهور أهل العلم على أن أقل الاعتكاف ساعة، لك أن تعتكف ساعة، لو ذهبت المسجد بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر تريد تبقى ونويت الاعتكاف فلك أجر الاعتكاف، لأنك لزمت المسجد تقربا إلى الله. وقال بعضهم أن الاعتكاف لا يكون إلا 10 أيام، لا يزيد ولا ينقص، والصواب أنه يجوز الاعتكاف بالصيام وبغير الصيام، ولو اعتكف ليلة أو ساعة أو 10 أيام، أو اعتكف رمضان كله أو اعتكف في غير رمضان، أن كل ذلك جائز. ولا شك أن الأفضل في العشر الأواخر أن يعتكف المسلم، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها إذا صلى الفجر دخل معتكفا، قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن المعتكف لا يدخل لا يعتكف إلا بعد طلوع فجر يوم 21، إلا بعد صلاة يوم 21. وجمهور أهل العلم على أن الاعتكاف يبدأ من مغرب 21، لأن هذه قاعدة الشريعة أن الليل يسبق النهار، فليلة الجمعة مثلا تبدأ من مغرب الخميس، ومغرب 21 هذا بداية الاعتكاف، لأن الليل يسبق النهار. طيب والحديث، قالوا الحديث ليس فيه أنه لم يعتكف إلا هذا الوقت، الحديث فيه أخبروا أنه دخل في مكان الذي يعتكف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنصب له قبة في المسجد، فالنبي اعتكف من المغرب ولكن كان يصلي ويدارس جبريل ويدعو، فمكان الذي كان ينام فيه ويأوي إليه ما دخله إلا بعد الفجر. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن الاعتكاف يكون من مغرب ليلة 21. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، اتفق عليه واللفظ للبخاري.
وهذا فيه بيان أن المعتكف له أن يرجل رأسه ويمشط رأسه، وله أيضا أن يدخل رأسه، لكن يلاحظ الحرص على البقاء في المسجد إلا لما لابد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأسه يريد يرجل رأسه، ما يخرج البدن كله، لأن باب عائشة، باب غرفة عائشة كان يفتح على المسجد، فكان يخرج رأسه وبقية بدنه في المسجد. ولهذا قالوا إن الخروج من الاعتكاف لا يخلو من أحوال ثلاثة أو من صور ثلاثة، إما أن يخرج لما لا بد منه وهو كقضاء الحاجة، أو يكون جنوب يخرج احتلم ثم يغتسل، أو من أجل الأكل والشرب إذا لم يكن أحد يأتيه بالطعام والشراب في مكانه، فهذا يخرج ولا شيء عليه. النوع الثاني قالوا ما أحله الله وأباحه، يجوز أن يخرج إذا اشترط، كما لو كان أحد أو يعني قربة، كما لو كان أحد مريض فاشترط أنه سيعتكف إلا أنه يزور فلان، أو إلا إن مات فلان يشهد جنازته، فله ما اشترط. والنوع الثالث لا يجوز لا باشتراط ولا بغيره، وهو ما لو أنه يريد يخرج يجامع أهله ثم يرجع، لا هذا ما، أو يريد يخرج يبيع ويشتري ويرجع، لا هذا لا يجوز لا بشرط لا باشتراط ولا بدونه. فالأصل الإنسان يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، وإن كان جاء عنه أنه كان معتكفا فجاءته صفية تزوره رضي الله عنها، فلما خرجت قام وقلبها يعني وصلها إلى بيتها، فمر به رجلان من الصحابة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة أسرع فقال على رسلكما، إنها صفية، هذه زوجتي صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما نظن فيك شيء. قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هذا مهم، أحيانا الإنسان يمر به بعض المواقف قد يكون هذا الموقف يظن به سوء، فينبغي أن يبين ويفصح عن نفسه. أنا هنا ترى أنتظر أهلي، أهلي دخلوا عند أهل هذا البيت، إذا خشي وإذا كان الأمر واضح ما في إشكال ما هو بلازم، لكن الإنسان يدرى عن نفسه الشبهات. فالنبي خرج من المسجد يقلبها إلى أن أوصلها بيتها، فالخروج الحاجة لما لابد منه، فهذا يعني لا بأس به. وغيره يقول الفقهاء لو يشترط. نعم. ثم قال
عنها وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
نعم. وهذا سنده حسن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه اجتهاد منها ولم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قابل للرأي والاجتهاد، ولا شك أن هذا أفضل، إلا ما جاء أنه لا اعتكاف إلا بصوم. فالحاصل أن هذا أمور بيّنتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والعلماء تكلموا عليها بالبسط والتفصيل في كتب الفقه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم. والراجح وقفه أيضا.
نعم. وهذا أيضا من ابن عباس يبين أنه لا يلزم الاعتكاف أن يكون في حال الصيام، بل يجوز الإنسان يعتكف بغير صيام، وهو رأي جماهير أهل العلم أن الاعتكاف عبادة مستقلة غير الصيام، لكن إن كان مع الصيام فهو الأفضل، ولو اعتكف بغير صيام فلا حرج. ولهذا ثبت في البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم لما نصبت استأذنت عائشة في نصب خباء لها لتعتكف، وجاءت حفصة وطلبت منها أن تستأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ونصب لها خباء، فلما رأت صفية ذلك وإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ونصبت خباءها، فقال لما رأى النبي قال: ما هذه الأخبية؟ آل خير أردنا. ثم أمر بإزالتها، ثم ترك الاعتكاف وقضاه في شوال. شوال ما هو وقت صيام. فالحاصل هذا هو الأظهر، أنه الاعتكاف عبادة مستقلة ولو كان بدون صيام، والله أعلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. اتفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود. والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري.
ثم أورد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتعيين ليلة القدر، وأوردها حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام، وهذا دليل أن ليلة القدر قد يراها الإنسان في المنام، يرى ما يدل عليها، وهذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن ينام في العشر الأواخر، وإن كان السنة أن يحيي ليله، لأن الصحابة رأوها في النوم إذا ناموا، لكن الأفضل أن يحيي الإنسان الليل العشر الأخيرة ولا ينام فيها. في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. تواطأت يعني شبه اتفقت وتقاربت أنها في العشر الأواخر. ثم قال: من كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. ولهذا الصواب أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأنها في الأوتار أرجى منها في الأشفاع، أرجى منها في الأشفاع. والأفضل والأحط للإنسان أن يتحراها في العشر الأواخر كلها، لأنه قد يخطأ في دخول الشهر، ولأن ليلة القدر تنتقل. جاء في ذلك حديث أبي ذر، لكن في سنده ضعف، النبي أنه سأل النبي هل تنتقل، قال نعم تنتقل، وإن كان سنده ضعيف لكن جاء ما يدل على صحة هذا. فمن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لا لو صحيح مسلم غاب عني الآن، أنه قال أريت ليلة القدر أنني أريت صبيحة ليلة القدر أني أسجد في ماء وطين. قال الراوي فجاء ليلة 21 جاء المطر وخر سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الصبح فلما انصرف وإذا الطين والماء في جبهته. هذا 21، وثبت عن أبي وغيره، كان أبي يحلف أنها ليلة 27. إذن هي تنتقل، قد تكون 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، تنتقل حسب إرادة الله وحكمته. والإنسان إذا قام العشر الأواخر كلها فإنه إن شاء الله وافق ليلة القدر، ومن وافق ليلة القدر فهي خير له من ألف شهر، علمها أو لم يعلمها. لا يلزم يشترط أن لابد تعرف أنها ليلة القدر، لا، ولا لم تعلم كتب الله لك أجرها. ثم أورد قول معاوية، وهو كذلك قول أبي وأبي سعيد، جمع من الصحابة قالوا إنها ليلة 27، لكن لا شك أنهم أروها ليلة 27 في تلك السنة أو في تلك السنوات أو سنة أو سنتين متوالية أو ثلاث، لكن جاءت في سنوات كما في الحديث الصحيح الآخر أنها كانت ليلة 21، فهي تنتقل. قال وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، رحم الله الحافظ بن حجر طول النفس. حنا الآن ما عندنا وقت إننا نقرأ 41 قول قراءة، ما هو أن نكتبها ونحررها ونجمعها من بطون الكتب. لهذا العلم يقول الشافعي أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فنحن نحتاج الحقيقة إلى الجلد والصبر على العلم. ثم نعم قال
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم.
ثم أورد قول أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا دليل على حرص الصحابة على الخير. قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ينبغي الإنسان يدعو بهذا الدعاء في رمضان في العشر الأواخر وما يغلب على ظنه أنها ليلة القدر، ويلتزم بما ورد. بعض الناس يزيد كريم، اللهم إنك عفو كريم، نقول يا أخي ما ورد في الرواية، ما ثبت، ولا شك أن الله كريم جل وعلا، لكن النبي سئل، سألته المؤمنين ماذا أقول فأجابها بهذا وما كان ربك نسيا. فالتزم بالسنة، حرص على السنة مهم جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أذكار النوم قال وبنبيك الذي أرسل، فلما أعادها الصحابي قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. إذن التزم بظاهر السنة، قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
ثم أورد المؤلف هذا الحديث، والحقيقة أن علاقته في باب الاعتكاف والصيام فيها نوع خفاء، وبعض أهل العلم يعني تعقب الحافظ قال يعني إراده هنا ليس مناسب، ولعله أوردهم من باب أو الإشارة إلى قول من قال من أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. ولكن خلاصة ما يدل عليه الحديث أنه لا تشد الرحال، والمراد بشد الرحال السفر. ما يجوز أن تسافر بمسجد مساجد الدنيا تشد الرحال، لكن إذا كان في البلد شيء آخر، تنتقل للمسجد الفلاني لأجل الحضور المحاضرة أو لا بأس، لكن المراد بشد الرحال السفر. إلا إلى هذه المساجد الثلاث، مسجد الكعبة ومسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فتشد إليه الرحال. هذا من حيث المساجد. لكن لو إنسان شد الرحل ما هو إلى مسجد، شد الرحل إلى زيارة أحد، شد الرحل لأجل العلم، شد الرحل لأجل التعزية أو لحضور جنازة، لا حرج في هذا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأمور بمقاصدها. لكن المراد من شد الرحل إلى المسجد لأجل التعبد فيه فلا يشد إلا إلى هذه المساجد. لكن إذا كان لا يحتاج سفر لا بأس، هذا لو أنه ذهب إلى إمام المسجد إلى المسجد الفلاني لأن قارئه قراءته جميلة حسنة لا بأس، وترك المسجد القريب لا حرج في ذلك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام من بلوغ المرام، والله أسأل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلها نافعة لنا بين يديه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.